نستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الإخوة الحاضرين والمشاهدين في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن ومع آيات مباركات من سورة طه، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد عرفنا من الآيات الأولى في السورة أن الله تبارك وتعالى حين أوحى إلى موسى أوحى إليه بأعظم أمرين الأول التوحيد والثاني البعث بعد الموت فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام فرعون وملأه دعاهم أولا إلى التوحيد وذكر أدلته ثم ذكرهم بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لتجزى كل نفس بما تسعى قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها أي من الأرض الذي جعل لكم الأرض مهدا منها خلقناكم وذلك أمر معلوم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم بعد موتكم وفيها نعيدكم بعد موتكم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ثم أماته فأقبره ثم نخرجكم يوم القيامة ونبعثكم من قبوركم لتجزى كل نفس بما تسعى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ولقد أريناه آياتنا كلها ومنها الآية الكبرى
فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب بها وأبى أن يقبل دعوة موسى وأبى أن رب العالمين. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، ثم أراد لعنه الله أن يستثير الملأ من حوله ضد موسى وهارون. قال مسمعا الحاضرين: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ وأنتم تعلمون مدى ارتباط الإنسان بأرضه ومدى ارتباط الإنسان بوطنه، والإخراج من الأرض جريمة والإخراج من الوطن جريمة، يفتدي الإنسان بها أو يفدي الإنسان خروجه من وطنه بروحه وماله ودمه وأهله. فأراد لعنه الله أن يستثير الملأ من حوله ضد موسى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ وفي موضع آخر قال الله تبارك وتعالى: قال للملأ من حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ فأنت ساحر تريد أن تخرجنا من أرضنا، ونحن لن نسلم الأرض ولن نستسلم لك، وسنقاومك بمثل سلاحك الذي جئتنا به، فلنأتينك بسحر مثله، فعندنا من السحرة الكثيرون والكثيرون، فاجعل بيننا وبينك موعدا، اضرب لنا موعدا أجمع لك فيه السحرة ويبارزونك، ونحن على استعداد لاتباع من يغلب منكم، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. وأراد أن يظهر الثبات، وأراد أن يظهر الشجاعة، وأراد أن يظهر القدرة على المواجهة، فقال: نحن لن نخلف الموعد الذي تحدده أنت، ونرجو أن لا تخلفه أنت أيضا، لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فطلب من موسى أن يختار مكانا سوى للمناظرة مع السحرة. قال المفسرون: المراد بالمكان السوى أن يكون مكانا وسط المدينة، بحيث يأتيه الناس من الشرق والغرب، فإن المكان إذا كان في أقصى الشرق قد يشق على من هم في الغرب، وإذا كان في أقصى الغرب قد يشق على من هم في أقصى الشرق. فقال: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، في وسط المدينة، فيسهل على جميع الناس أن يجيئونا. فحدد طلب من موسى مكانا، فحدد له موسى المكان والزمان. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ما هو يوم الزينة؟ هو يوم العيد. يوم العيد سمي يوم الزينة لأن الناس في العادة يتزينون ويتجملون بأحسن ما عندهم في ذلك اليوم، لأنه يوم عيد وفرح وسرور. قال: موعدكم يوم الزينة. ولماذا اختار موسى عليه السلام يوم الزينة للاجتماع؟ لأنه من المعلوم بالعادة أن يوم الزينة أجازة لا عمل فيه، فالناس كلهم متفرغون، فاختار موسى ذلك اليوم حتى يحضر أكبر عدد ممكن من أهل مصر. ثم حدد لهم الساعة، المكان واليوم والساعة. قال: وأن يحشر الناس ضحى. لماذا اختار موسى عليه السلام وقت الضحى للمناظرة؟ لأن وقت الضحى وقت بعيد عن أول النهار، فإن أناسا كثيرين يسهرون ثم يتأخرون في النوم، فلو حدد ساعة مبكرة في أول النهار ربما تأخر كثير من الناس بسبب النوم، وإذا حدد وقتا متأخرا آخر النهار ربما تأخر كثير من الناس. فاختار يوم الزينة لفراغ الناس فيه، واختار وقتا مناسبا جدا وهو وقت أول النهار وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فبعث فرعون في بلاد مصر أن يأتوه بكل السحرة، وجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فالنية مبيتة على اتباع السحرة وليس على اتباع الحق الذي يظهر الحق على يده، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فجاء السحرة من كل فج عميق وساوموا فرعون على الأجر الذي سيأخذونه، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم، وليس الأجر فقط، بل سأقربكم مني وأدنيكم من مجلسي وتكونون من أهل حاشيتي ومجلسي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. والكيد المراد به كل الحيل التي استطاع فرعون أن يفعلها ويحتال بها ليكون موسى هو المغلوب والسحرة هم الغالبين. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فلما جاءوا بادر موسى عليه السلام بوعظهم وتذكيرهم وتخويفهم بالله عز وجل. قال لهم موسى ويلكم، وكلمة ويل كلمة زجر شديد ووعيد عظيم، ويلك ويلكم أين تذهبون؟ لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لا تفتروا على الله كذبا فتكذبوا بآيات الله وتقولوا أنها سحر كما كذب فرعون من قبلك. لا تفتروا على الله كذبا فتكذبوا بآيات الله التي سترونها على يدي، أو تكذبون بها وتزعمون أنها سحر. لا تفتروا على الله كذبا، فإن افتراء الكذب على الله جريمة كبيرة عظيمة، يعذب الله تعالى المفترين في الدنيا وفي الآخرة. فيسحتكم بعذاب أي يستأصلكم فلا يبقي منكم أحدا، وقد خاب من افترى على الله كذبا. قد خاب من افترى على الله كذبا، وفي هذا تحذير شديد من الكذب على الله عز وجل. والكذب على الله أبوابه عظيمة، منها أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، أو يوصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف الله به نفسه، أو تقول في فتية في أمر ما هذا حلال بلا برهان وهذا حرام بلا دليل، فكل هذا من الكذب على الله عز وجل. والله تعالى يقول ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة. فالكذب على الله جريمة عظيمة. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فأحدثت هذه الموعظة فرقة في صف السحرة، فتنازعوا أمرهم بينهم، وهم بعضهم بالرجوع بسبب ما سمعوا من موسى عليه السلام، هم أن يرجعوا عن المناظرة، هم أن يرجعوا عما جاءوا من أجله، وساوموا فرعون على الأجر عليه. ولكن الأكابر والملأ والمتقدمين منهم ظلوا معهم حتى أقنعوهم على المضي قدما في تحقيق ما جاءوا له، فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فماذا كان جوابهم وهل استجابوا أم لا؟ نعرفه إن شاء الله بعد فاصل قليل نستأذنكم فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين مرة ثانية لنواصل معا تفسير تلك الآيات المباركات من سورة طه. لقد أثرت كلمات موسى عليه السلام في الصحراء وأحدثت في صفوفهم فرقة، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. نفس الكلام الذي قاله فرعون: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. وأضافوا أمرا آخر: ويذهبا بطريقتكم المثلى. أنتم الآن كبار الصحراء، كلمتكم المسموعة، وأنتم أصحاب المنزل العالي عند العامة، وهذان الساحران يريدان أن يتصدر ويتبوأ مكانتكم ويفوزان برضا الناس ومنزلة الناس، فلا بد حتى تحرصوا على مكانتكم ودوامكم في هذه المكانة عند العامة أن تقاوموا. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. إذن فأجمعوا أمركم، أجمعوا كيدكم، ثم أتوا صفا. لقد ذكر المفسرون في أعداد السحرة أرقاما عظيمة كثيرة لا مستند لها، ولكن لا شك أنهم كانوا كثرة، لكن بعض المفسرين قالوا كانوا 80,000 70,000. فأراد السحرة أن يخيف موسى بالكثرة، قال: ثم أتوا صفا. انظر كيف نخرج من الباب نحن فرادى ومثنى وثلاث ورباع، فيظهر العدد الكثير، فيقرع هذا العدد بكثرته مخافة في قلب موسى. ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. من غلب اليوم أفلح بجائزة فرعون والقرب منه. وقد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا أمرهم واتفقت كلمتهم بعد تفرقها بموعظة موسى عليه السلام، وبدأوا المناظرة. قالوا: يا موسى، إما أن تلقيها وإما أن نكون أول من ألقى. إما أن تبدأ أنت وإما أن نبدأ نحن. وكانوا أيضا يقولون: نحن على ثقة تامة من الغلبة وأن النهاية لنا، فلا عبرة بالبداية، تبدأ أنت نبدأ نحن، المهم أننا واثقون من الغلبة في النهاية. إما أن تلقيها وإما أن نكون أول من ألقى. وإذا كانوا هم على باطلهم واثقين هذه الثقة، فكيف بموسى عليه السلام وهو رسول الله؟ قال: بل ألقوا، ألقوا ما أنتم ملقون، ارموا ما شئتم، ما تصنعون أن تفعل، ما تصنعون فعله ففعلوه. قال: ألقوا. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فأوجس في نفسه خيفة موسى حين رأى حبالهم وعصيهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والسحر ليس له حقيقة وإنما هو خيال، يسحر الساحر نظرك فترى الشيء على خلاف حقيقته، ترى العصا ثعبانا، ترى الحبل حية، وهكذا ترى الشيء على غير حقيقته، والحقيقة هي الحقيقة لم تتغير، ولكن الساحر سحر عينك فجعلت تتخيل الشيء على غير حقيقته. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف من أن الناس يكذبوه ويصدقوه، وخاف أن يكفروا بما جاء به من عند الله عز وجل. استمع لرب العالمين وهو يطمئن رسوله وكليمه موسى عليه السلام: قلنا
بنون العظمة. قلنا لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى. فأخبره بالنتيجة قبل أن يعمل شيئا، إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. وهو يعرف ماذا في يمينه وماذا سيقول إليه أمره في النهاية. وألق ما في يمينك، وهي العصا، تلقف وتبتلع، تلقف ما صنعوا، تبتلع كل هذه الحبال والعصي التي ألقاها السحرة. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد سحر، كيد سحر، وكيد السحرة ضعيف. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إذ أن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه جعلت تبتلع فعلا كل ما على الأرض من حبال الصحرة وعصيهم، ابتلعتها فعلا، حتى إنه لما أخذ عصاه لم يجدوا لحبالهم وعصيهم أثرا. فعلم السحرة وهم أعلم من غير بالسحر وحقيقته أن هذا الذي أظهره الله تعالى على يد موسى ليس سحرا، وإنما هو معجزة، أمر خارق للعادة يراد به تحدي، يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. فأثرت فيهم هذه المعجزة تأثيرا عظيما حتى لم يرعهم ولم يفجأهم إلا وهم على الأرض ساجدين لله رب العالمين. استمع للتعبير، فألقي السحرة سجدا، فألقي السحرة سجدا، يبقى هناك ملق ألقاه، فألقي السحرة سجدا. الله تبارك وتعالى يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. فسجود التلاوة وأنت تقرأ آية في القرآن الكريم وفيها سجدة، تعلمون أن سجود التلاوة مستحب وليس واجبة، فأنت بالخيار أن تسجد أو لا تسجد. لكنك حين تقرأ آية السجدة إذا أردت أن تسجد تهيأت للسجود، تهيأت للسجود ثم سجدت بمحض إرادتك. ولذلك قال خروا، فنسب الفعل إيه؟ إليهم هم، خروا سجدا. لكن انظر إلى تعبير عن سجود السحرة، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأنهم علموا حقيقة أنه لا يمكن أبدا أن يكون الذي جاء به موسى سحرا، وإنما هو آية من آيات الله التي يؤيد بها رسله وأنبياءه. قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهنا استشاط فرعون غضبا منكرا عليهم مبادرتهم إلى الإيمان قبل أن يأذن لهم. وهل الإنسان إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة واقتنع بها ورأى الحق حقا والباطل باطلا، هل هو بحاجة إلى أن يستأذن غيره في أن يترك الباطل ويفر إلى الحق؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. الآن تبين لي أن موسى هذا كبيركم الذي علمكم السحر. متى علمهم موسى السحر ومتى اجتمع فيه؟ لقد خرج من مصر منذ 10 سنين، قضاها في مدين، وهو لأول مرة يجتمع بهؤلاء الناس. وهكذا يصنع أهل الباطل حين يفلسون وتنتهي حججهم ولا يستطيعون المقاومة. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم أخذ يتوعد ويهدد بالعذاب المهين والعذاب الأليم والقتل والتعذيب. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، بمعنى يقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم العكس وهكذا. يعني تعذيب لا يقتلهم مرة واحدة، يريد أن يعذبهم. فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، أربطكم على جذوع النخل وأترككم معلقين مصلوبين لا تدفنون لتكونوا عبرة لغيركم، فلا يفعلون ما فعلت، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فهل أثر هذا التهديد في الصحراء؟ لم يؤثر فيهم، لم يؤثر فيهم بعد إيمانهم بالله عز وجل، لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب افتدى المؤمن دينه وإسلامه وإيمانه بقلبه وروحه وموجته وحياته وماله ودمه وأهله، لأنه ليس أغلى على المؤمن في هذه الحياة من إيمانه بالله عز وجل. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والدلائل الواضحات على أن موسى عليه السلام رسول الله حقا، لن نؤثرك عليه أبدا، لن نؤثرك ولن نختارك على ما رأينا وشاهدنا من هذه الدلائل الواضحة والحجج القاطعة على أن هذا رسول الله حقا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. إن جعلت حرف الواو حرف عطف فيكون المعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الله الذي خلقنا وفطرنا، فالله خير لنا منك، الله خير لنا منك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. إن جعلت الواو عاطفة كان التقدير لن نؤثرك على موسى ولن نؤثرك على الله الذي أرسله. وإن وقفت على قولهم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وجعلت الواو للقسم، يبقى القسم متأخر وتقدير الكلام والله الذي خلقنا وفطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نرجع عن الهدى الذي هدانا الله إليه، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما شئت من التعذيب والقتل، فغاية ما يصيبنا على يدك إن صدقت في تنفيذ وعيدك أنك تقضي هذه الحياة الدنيا، والمؤمن لا يمنعه من دخول الجنة إلى الموت، فإذا مات دخل الجنة بفضل الله عز وجل. إذا كنا على مثل هذا اليقين أن الذي يحول بيننا وبين الجنة هو الموت، فكيف نخافك وكيف نحذرك وكيف نترك ديننا الذي هدانا الله إليه مخافة التعذيب الذي تهددنا به؟ فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ومن هنا يجب على المسلم أن يحافظ على دينه وأن يصبر عليه وأن يثبت عليه وأن لا يتهاون فيه وأن لا يتخلى عنه مهما ابتلي ومهما سلط عليه من العذاب والاضطهاد. بذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. فالثبات الثبات على الإيمان، والثبات الثبات على الدين، وعليكم بما علمكم رب العالمين من هذا الدعاء الطيب المبارك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين. والآن نستطيع أن نستمع إليكم وإلى ما عندكم من الأسئلة، فمن كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ، وبارك الله لنا في علمك ونفعنا به وجمعنا وإياك في الدرس الأعلى بمشيئته تعالى. ما حكم تعلم السحر والعمل به؟ وإذا ظن الإنسان أو شك أنه مسحور، هل يجوز له أن يذهب للساحر ويعالج نفسه عنده؟
نسأل الله العافية. السحر حرام وتعلمه حرام والعمل به حرام، وهو كفر بالله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. استدل العلماء بهذه الآية على كفر الساحر. لماذا؟ ما وجه الاستدلال بقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى على كفر الساحر؟ قال العلماء إن الله تبارك وتعالى أثبت الفلاح للمؤمنين فقال قد أفلح المؤمنون، ونفى الفلاح عن الكافرين قال إنه لا يفلح الكافرون، وقال إنه لا يفلح الظالمون، وقال إنه لا يفلح المجرمون. إذن الله تعالى أثبت الفلاح للمؤمنين ونفاه عن غيرهم عن الكافرين، وقد قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، فدل نفي الفلاح عن الساحر على كفره. والله تعالى يقول في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا، إذا هم ليسوا مؤمنين، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا السبع الموبقات فعد منها الشرك والسحر، الشرك بالله والسحر. فالسحر حرام لا يجوز أن يتعلم ولا يعمل به. وإذا ظن الإنسان أن به سحرا قد أصابه لعوارض اعترضته فغيرت نظام حياته فشك في سحر، فلا يجوز له أن يأتي السحرة ليحل له هذا السحر أو يعالجوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له، وإنما على هذا الإنسان الذي يظن أن به سحرا أن يسر إلى الله تعالى بالدعاء وأن يرقي نفسه بالرقى الشرعية الثابتة في كتاب الله تعالى وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنسبها لهذا الأمر قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم،
جزاك الله خير.
طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء. سنسألكم فيما ذكرتم سابقا أن الدعوة يجب فيها الرفق واللين على الداعية، من خلال هذا يعني كيف يمكن الجمع بين الرفق في الدعوة وتغيير المنكر باللين؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم. قلنا أنه يجب على الداعية أن يتحلى بالرفق واللين في دعوته، فكيف يتفق هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ فهذا فيه عنف، في تغيير منكر باليد فيه عنف، وأنت تقول ينبغي على الداعية أن يكون هينا لينا رفيق. الجواب أن تغيير المنكر باليد ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، وإنما هو لكل ذي سلطان في سلطانه، لكل ذي ولاية في ولايته، للأب في بيته، والمدرس في مدرسته، وللمسؤول في دائرته التي هو مسؤول عنها. لأن تغيير هؤلاء ما يرون من المنكر بأيديهم لن يؤدي إلى منكر آخر، بل سيزول منكر بلا منكر. ثم إن الأب حين يغير منكرا فعله ابنه إنما يغيره وكل أيضا رحمة ورفق ولين، فاجتمع الرفق واللين مع الشدة والقسوة على الابن الذي ارتكب منكرا، كما قال القائل قسى ليزدجر ومن يك رحما فليقسو احيانا على من يرحمه، فالقسوة مع الرحمة مجتمعة. اما غير ذي السلطان وغير ذي الولاية فإنه لا يجوز له أن يغير المنكر بيده، لأنه من الواقع الذي عشناه وشاهدناه تغيير المنكر باليد لغير ذي سلطان يؤدي إلى منكر أعظم من المنكر الذي أنكر، ويؤدي إلى فوضى واضطراب في البلاد وإخلال بأمنها واستقرار أهلها. لذلك لا يسع المسلم والداعية في غير دائرة سلطان وولايته إلا أن ينتقل إلى المرتبة الثانية أو الثالثة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله تعالى أن يقوي إيماننا ويزيد يقيننا وأن ينفعنا بالقرآن الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.